طيب، مساء الخير أو صباح الخير لكل مستمعي بودكاست سرديات. سعيدة إنه ضيفي النهاردة واحد من الضيوف اللي قعدت فترة كبيرة بحاول إنه يكون معانا في البرنامج. النهاردة حلقة مختلفة شوية عن الحلقات اللي احنا يعني اشتغلنا عليها خلال الموسم ده من البودكاست. حلقة بتشتبك أكتر مع الواقع، بتشتبك أكتر مع الأحداث الجارية في المنطقة العربية دلوقتي. خلونا نبتدي الحلقة على طول. ضيفي وضيفكم في حلقة النهاردة الكاتب والباحث والأكاديمي دكتور عبد الهادي العجلة من غزة. هنتكلم عن طبعا بالتأكيد الوضع في غزة. سنة مرت تقريبا، واحنا يعني وانتم بتسمعوا الحلقة دلوقتي في أكتوبر هيكون مر سنة على الحرب. هنتناقش طبعا في اللي بيحصل دلوقتي، نتعرف أكتر على المجتمع في غزة والثقافة والحركة الفكرية والثقافية والتغيرات اللي طرأت على المجتمع في العقود الأخيرة. أهلا وسهلا عبد الهادي، سعيدة جدا إن احنا بنعمل الحوار ده وسعيدة إن أنت ضيفي في حلقة النهاردة.
أهلا، شكرا غدير.
طيب، في البداية خلونا يعني نبتدي الحلقة إن احنا نفكر كده ونتأمل مع بعض ايه اللي حصل خلال السنة اللي مرت علينا وازاي نقدر نشوف الوضع دلوقتي. فممكن عبد الهادي يعني تبتدي تقول لنا انت شايف الوضع ازاي بعد سنة، ولو عندك اي ملاحظات او تأملات تقدر تشاركها مع المستمعين.
يعني يعني احنا في موقع زماني مختلف. يعني حاليا يعني احنا بنسجل في سبتمبر، ولكن الحلقة تبث في اكتوبر يعني تقريبا، وبالتالي في هذا سيكون هناك تغيرات كثيرة. فعشان الواحد يكون واضح جدا في ان التغيرات ممكن تحدث خلال ايام وساعات واسبوع او اسبوعين. أما ما حصل هو صدمة، يعني فعليا لحتى هذه اللحظة لا نعرف ماذا جرى. الصدمة قوية، هناك أولا صدمة إنه الفلسطيني لأول مرة يستطيع أن يدخل ويحرر ولو لوقت معين، أو يهاجم ولو لوقت صغير فلسطين التاريخية. هذا واحد. اثنين، انه الهجمة الإسرائيلية، الإبادة، المجزرة، تعدت كل الخطوط الحمر، تعدت كل المواثيق الدولية والأعراف اللي تم بنائها بعد الحرب العالمية الثانية. والصدمة الأخرى، وهي يعني الصدمات هي متتالية، الصدمات هي عبارة عن طبقات، وصدمة أكبر من صدمة. ولكن الصدمة الأخرى اللي يعيشها المجتمع الفلسطيني والمجتمع الغزي خصوصا، خلينا نقول، هي الصمت العربي،
نعم.
عدم وجود حراك عربي، عدم وجود حراك لا رسمي ولا شعبي. يعني أصبح ال 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 الامتداد أو الفلسطيني الغزي الآن ينظر إلى الموضوع بعد عام. طبعا إحنا بنحكي من الإبادة. ما هو الامتداد العربي والإسلامي؟ لماذا وجد هذا الامتداد؟ ولماذا كنا نعطي ثقلا كبيرا عن الامتداد العربي والإسلامي؟ ويذكرني هذا بمقولة ياسر عرفات، الذي كان يقول دوما: نحن لا ندافع عن المقدسات الإسلامية والفلسطينية، نحن لا ندافع عن الشعب الفلسطيني، نحن ندافع عن الأمتين العربية والإسلامية، عن شرفي الأمة العربية والإسلامية. فالآن الفلسطيني في غزة بعد عام من الإبادة ينظر: أي شرف عربي؟ أي شرف إسلامي؟ فالآن في صدمة، هاي صدمة وخذلان. أما ما يحدث الآن هو فعليا إعادة احتلال قطاع غزة، تهجير لقطاع غزة من عدة، أو تغيير للتركيبة السكانية لقطاع غزة. إنه عند تفريغ شمال، محاولة تفريغ شمال غزة الآن، بعد ما كان قطاع غزة الثقل السكاني هو في مدينة غزة 600 ألف، وحوالي 300 ألف، يعني حوالي مليون و ومئة ألف تقريبا كان سكان مدينة غزة في شمالها وشمالها اللي هو بعد حاجز نتسليم أو الآن نتسليم محور نتسليم. والآن أصبح الثقل في الجنوب وثقل تهجيري تهجير قسري، فهذا يؤثر كمان على تركيبة المجتمع الديموغرافية في قطاع غزة. هناك إبادة متعددة الطبقات، ما يدور في غزة ليست إبادة نقول أن هناك قتل هوياتي على الهوية أو قتل الفلسطيني، هناك إيديوسايد أو إبادة التعليم، تم تدمير الجامعات الفلسطينية، تم تدمير ما يقارب من ثلثي المدارس، هناك عامين الآن من العام هذا والعام القادم ربما لن يكون هناك تعليم بشكل رسمي. الجهة الثانية في عندك حرب ضد البنية التحتية، وهون بدي أحكي أنه ربط البنية التحتية أو تهديم البنية التحتية ليس فقط قطاع غزة، يعني إذا بتنظر في جنين في ذوالكرم الهجمات الأخيرة في عنا تدمير للبنية التحتية، وهذا للدفع للتهجير، للدفع لعدم وجود قابلية حياة في 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 قطاع غزة أو في أي مدينة فلسطينية. أما المنح الثالث هو أعتقد هو الأهم، يعني إنه هناك إبادة في بحق النظام الصحي الفلسطيني، يعني إسرائيل وضعت من البداية خطة، وأنا أطلق عليها خطة بلا خطة، خطة بلا خطة، أن إسرائيل لا يوجد لديها خطة ولكن لديها خطط أصغر من خطة بعيدة المدى. الخطة هي تدمير البنية التحتية، تدمير التعليم، وتدمير البنية الصحية، لأن البنية الصحية الأساسية من المستشفيات من المراكز الصحية هي جزء لا يتجزأ من النضال الفلسطيني. وكان هناك طبعا نضال ما بدي أقول مخفي ولكن تحت الطاولة ما بين المؤسسات الدولية والفصائل الفلسطينية وفصائل السلطة الفلسطينية، كمان حتى السلطة الفلسطينية أن يكون النظام الصحي الفلسطيني مرتبط بالنضال الفلسطيني، أن لا يكون يعتمد على مؤسسات دولية، أن لا يكون معتمد على الدونيشن أو التبرعات الدولية من دول معينة. وإسرائيل وضعت الآن هدف، تدمرت مستشفى الشفاء وأكبر مستشفى في غزة، دمرت قصفت المستشفى العودة ومستشفى الأهلي ومستشفى ناصر وحولتهم إلى مقابر جماعية. إذن نحن بعد عام نحن أمام إبادة متعددة الطبقات، خذلان من جميع الجهات، وأنا العوام القادمة، وأعتقد هذا ليس فقط لغزة، أعتقد هي كمان للمنطقة بشكل عام، هي أو المشي على المشي في 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 طريق الأشواك. العوام القادمة في غزة وغير غزة للجميع، سواء أنظمة سواء يمكن الأفراد. فهذا الوضع يعني.
طيب أنت أشرت في خلال حوارك للتغير الديموغرافي اللي حصل بسبب الإبادة والتغير في التوزيع السكاني في داخل قطاع غزة، بس لو ممكن تعطينا يعني كده فكرة وتصور عن الحياة في العقود الأخيرة، العقود اللي فاتت ديموغرافيا، والمجتمع في غزة بالأساس هو إيه مكوناته، والتوزيع الديموغرافي في غزة في العقود الأخيرة كان شكله إزاي، بحيث إن إحنا نكون عندنا برضو فهم أفضل للوضع الحالي، ويبقى عندنا يعني رؤية لإزاي كان الوضع في العقود الأخيرة.
خليني أول يعني أعطي لمحة تاريخية بسيطة عن يعني تاريخية مش بعيدة، لكن بعد حرب 48 في حرب النكبة أو ما يطلق على النكبة الفلسطينية، كان غزة في هذه الفترة أو وقع غزة قطاع غزة هو عبارة عن جزء من لواء غزة التاريخي لفلسطين، لأنه لواء غزة اللي هو مقاطعة، يعني نقول مثل القاهرة أو مثل تونس أو الجزائر العاصمة أو الجزائر كولاية أو حتى نحكي في إذا بنحكي في العراق، يعني كالموصل مثلا كمقاطعة أو الأنبار أو محافظة حمص وكذا. ولكن لواء غزة كان أكبر من ذلك. لواء غزة كان يشمل عسقلان اللي هي حاليا، يشمل كافة المستوطنات اللي تم مهاجمتها في 7 أكتوبر. ولكن مع اتفاقية رودوس ما بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي تم التخلي عن لواء غزة وحصر بما يسمى الآن قطاع غزة. هذا جزء. وتركيبة سكان غزة في هذه الفترة، إسرائيل يعني آخر 7 قرى هجرت في حرب الإبادة في 48، هي من القرى والمدن المحيطة بغزة هجرت في أعتقد في الخمسينات، بداية الخمسينات أو نهاية 49 وبعد اتفاقية رودس، وتم طردهم إلى قطاع غزة. قطاع غزة تركيبة السكانية هو أكثر من 70% من السكان القاطنين في قطاع غزة هم مهاجرون، هم لاجئون، تم ترحيلهم في 48، تم ترحيل أبائهم وأجدادهم من فلسطين التاريخية. وبالتالي أنت تتحدثي عن مجتمع يعرف، إذا بتسألي أنت واحد من غزة الآن أنت من وين؟ حيقول لك أنا من مثلا مخيم الشاطئ، من مخيم البريج، من صراط. ولكن كمان تسألي أنت من وين أصلك من فلسطين، رح يقول لك أنا من قرية كذا، أنا مجدلاني، أنا من الجورة، حتى لو عمره 10 سنين أو 12 سنة. فهذا بس فقط علشان يكون في عنا لمحة أنه جيل، كمان جيل صغير وجيل جديد ما بنسى، يعني بقول لك أنا من غزة بس أنا من كذا. فهذا الشيء. تركيبة سكان غزة يعني بعد الحكم المصري، حكم مصر حكمت قطاع غزة عسكريا من 48 بعد انتهاء الانتداب البريطاني حتى 67 اللي هي النكسة. ولكن في فترة حكمت غزة لسنة أعتقد اللي هي في 56 اللي هي برضو حرق العدوان الثلاثي، فترة العدوان الثلاثي. عشان هيك بنلاحظ انه في ارتباط وثيق بين التاريخ المصري والتاريخ قطاع غزة بشكل كبير، يعني التاريخ المعاصر. بعد 67 وقعت غزة تحت الحكم الإسرائيلي عسكريا لا حتى اتفاقية أوسلو 93. في هذه الفترة كل شيء لقطاع غزة كان مرتبط بمصر، يعني المناهج التعليمية درسنا الهكسوس في مصر، درسنا الفراعنة، درسنا أبي تمبل أبو التاريخ المصري، الجغرافيا المصرية، اللغة العربية المصرية، حتى يعني إذا عندكم سلاح التلميذ كان عندنا سلاح التلميذ كمان. فهذا الوضع. في 93 وقعت اتفاقية أوسلو، وهو بتنص على أنه خلال 5 سنوات لحد 2 سبتمبر 1999 يجب أن تقام دولة فلسطينية على أساس الضفة الغربية، على أساس قاعدة الشرعية الدولية، الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية، وبالتالي أن يوجد سلام مع إسرائيل. وفي هذا المرحلة أنه هي منظمة التحرير الفلسطينية اللي كانت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وطبعا الفلسطيني خاضوا حروب كبيرة مع كثير أنظمة عربية في المنطقة حتى تكون منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. للمنظمة تتكون من عدة فصائل، أكبرها كان حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، هذا أكبر 3 فصائل كانت في هذه الفترة. ولكن أوسلو لم تنجح، يعني بصراحة. أو وجهة الانتفاضة الثانية، وأعتقد المشاهدين يعني يمكن من الجيل اللي شاهد الانتفاضة الثانية. حركة حماس أسست في 87 بشكل تقريبا رسمي، ولكن هي كانت موجودة، بدأت جذورها تنبت في نهاية السبعينات، وكانت هي موجودة في الأساس من الجذور الأساسية، كانت من أيام الإخوان المسلمين في مصر نتيجة ارتباط الوثيق الجغرافي والتاريخي. وحركة الجهاد الإسلامي أنشأت في فترة الثمانينات كذلك، يعني اللي هي الآن الفصيلين الإسلاميين الأكبر في 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 فلسطين. أما الآن بما أنه أخذنا نظرة تاريخية، أنه التركيبة السياسية، لأنه كل شيء ينعكس على المجتمع الغزي هو ينعكس من مجتمع سياسي، من منطلق سياسي، كل شيء سياسي يؤثر على غزة بشكل، على الاجتماع، على الاقتصاد. فتركيبة غزة هي زي ما حكيت هي مهاجرين، ولكن غزة هي شعب متنوع، غزة هي شعب متعدد الأطياف، غزة شعب يعني تقدر تحكي إنه هو شعب في كل شيء من الشيء وضده. فإحنا بنحكي الآن، أنا بحب أطلق على غزة، هي غزة هي حديقة ورد من ناحية اجتماعية، وحديقة ورد بما يعني أن فيها من المتدين، وفيها من غير المتدين، فيها من الإسلام السياسي، وفيها من العلماني، فيها من من المحجبة وغير المحجبة، فيهم من الـ من الـ من 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 يحبون الشاي وآخرين يحبون الخمر مثلا. فيها غزة تنوع كبير جدا، ولكن فيها تنوع كمان سياسي، فيها في نفس البيت ممكن تلاقي من فتح، من حماس، من الجبهة الشعبية، ومؤمنين بقضايا، ولكن كمان فيها انعكاس آخر أنه الممارسة الحياتية السياسية موجودة، أنه في منهم من يؤيد السلام مع إسرائيل ويقول لك أنا مد السلام، وفي منهم من يؤيد أن أنا أريد أن أحرر فلسطين من النهر، وأن لا مكان للإسرائيليين اليهود أو للصهاينة أو لمين ما يكون في أرض فلسطين. هذا الشيء. ولكن في نفس الوقت غزة مجتمع محافظ، يعني لديه قيم وأخلاقيات المجتمع المحافظ اللي بتحاول تحافظ على بعض القيم الأسرية، الترابط الأسري الموجود. يعني ببساطة في آخر فترة طلعت نظريات أنه العشائر، أن في غزة إسرائيل تريد أن العشائر والحوامي. من يسمع هذا الحكي يقول أن غزة هي تتركب من عشائر مثل العشائر البدوية، لا، هناك بعض العائلات القوية المتنفذة سياسيا، كانت أعداد أفرادها بالمئات بالآلاف، ممكن ماكسيموم يعني فيش عندنا عائلات بالآلاف، يعني نقول آلاف، ولكن في بالمئات. وهي العائلات المتنفذة كان لديها من السلاح، كان لديها قدرة تأثير على قرارات حماس السياسية أو الداخلية، وعلى كمان فتح وكذا. وهي العائلات في منها عائلات معروفة مناضلة وقدمت من الشهداء وكذلك، وفي عائلات أخرى لم تقدم بنفس المكان، ولكن لديها تنفذ اقتصادي وشركات وأموال وأهل مجد. هاي إسرائيل تحاول أن تنشر العالم أن المجتمع الغزي هو مجتمع كمان عشائري منقسم طائفي على حدوده الطائفية العشائرية، وهذا غير صحيح، لأنه من نفس العشيرة ممكن تلاقي حركة حماس ومن حركة فتح ومناضلين ومقاتلين وأهل مجد. فإحنا بنحكي عن مجتمع يعني مجتمع متنوع بكافة الأشكال.
عظيم جدا. أنا سؤالي اللي بعد كده هيكون معقد شوية، يعني لسه طبعا من الصعب جدا توقع أي مسار سياسي في المرحلة الجاية، ولكن برؤيتك وبخبرتك وكونك كمان أكاديمي وباحث سياسي، إزاي بتشوف بناء على خبرات سابقة كمان في 2014، في حروب سابقة أو مشاريع لإعادة الإعمار اللي للأسف طبعا يعني حصلت قبل كده في حروب سابقة وبترجع البنية التحتية تتدمر مرة تانية، فأنت إزاي بتشوف الوضع حتى لو حاليا الوضع يبدو أنه هو ضبابي، ولكن لو تقول لنا بناء على التحليل للوضع الحالي إذا عندك رؤية للمرحلة الجاية؟
هو بدنا ننسى نوعا ما إعادة الإعمار بالشكل اللي 2014. إسرائيل، أنا برؤيتي يعني نظرتي إنه إسرائيل وخصوصا نتنياهو غير مهتمين بحل سياسي، غير مهتمين باتفاقية مع حماس أو حتى مع السلطة الفلسطينية، غير مهتمين بعملية سلام أو سلام. وبالتالي ما أرى في قطاع غزة أن إسرائيل ستحاول تمديد الحرب حاليا حتى بعد الانتخابات الأمريكية، وحتى بعد الانتخابات الأمريكية لن تسمح بوجود كيان سياسي فلسطيني في قطاع غزة حتى لو كيان إداري. وبالتالي أنا ما أراه الآن أن إسرائيل تحاول أن تبقي انفصال على غزة، أن تبقي محور نتسليم، وأن تستمر في فصل قطاع غزة. ربما في مرحلة ما تسمح للسكان بالعودة، بعض السكان بالعودة بشكل أو ما أو آخر، باتفاقية ما دولية غير دولية، ربما لاجتياح المناطق الوسطى. ولكن نتنياهو لا يريد أن يكون طرف في معادلة حركة حماس أو سلام، وهون إنه راح يخفف من القتل اليومي، بدل ما يقتل 50 أو 100 ممكن يقتل 3 4 10 20 هيك، استمرار في العملية. وبالتالي في عندك اللي هو سكوت عالمي، الفلسطينيين ما بنقتلوش من زي أول، مش 500 600، طبعا بنقتلوا بموتوا من المساعدة، من عدم وجود مراكز صحية، من عدم وجود
الغذاء.
الغذاء وهلم جرى وعدم الهيجين كمان اللي هو الصحية وكذلك. وهذا راح يولد عنف طبعا داخلي في المجتمع، والعنف التوليد الداخلي في المجتمع راح يكون يأثر على المرأة، يأثر على العائلات، يقتل، يصير في قتل، وبالتالي تفكيك المجتمع. كان أعتقد أن النظرة اللي موجودة عند نتنياهو أن يحول غزة إلى كتلة بشرية تسكن بعض المخيمات، تعتمد على المساعدات الدولية وعلى الكابونات وعلى تقديم خدمات الصحية الدولية، وهذا ممكن يستمر لسنوات. وهذا اللي بده اياه. في نفس الوقت في هان، يعني هذه بالنسبة لقطاع غزة، ولكن هذا كمان مرتبط بعوامل أخرى، إنه الحرب في مع حزب الله، يعني حزب الله هو شريك الآن في الحرب. كمان إنه بالرغم إنه بنسمع الآن وإحنا في شهر سبتمبر بنسمع إنه في عمليا انه التصعيد الاقليمي اقل مع ايران، ولكن التصعيد الاقليمي مع حزب الله ومع في اليمن ومع العراقيين الفصائل العراقيه ما زال عالي. يعني الامريكان يحاولوا شراء الوقت او يحاولوا ايهام شعبهم في امريكا بسبب الانتخابات ان هناك ان التصعيد انتهى وهلم جرى، ولكن التصعيد موجود، وان في اي امكانيه في اي لحظه يعني، ويمكن هذا يحصل لما الحلقة تبث يكون ردي انه حاصل هناك حرب شاملة في حزب الله، هناك ممكن الحوثيين يقوموا بضربة كبيرة ردا على هجماتهم، ممكن العراقيين يشاركوا في الموضوع، ممكن يصير حتى ممكن ايران ترد بشكل كبير. فهذا كمان يعتمد انه كيف انه الوضع في غزه يعتمد على كيف بصير في هذه على هذه الجبهات الخارجيه. ثالثا انه بما انه ما فيش عرب او القدره على الدول العربيه على اعاده الاعمار او كذا، هو في حديث الان على اعاده الاعمار، ولكن نتنياهو او اسرائيل تريد أن تحدد من يعيد الإعمار، ولكن لن يكون هناك أحد سواء دولة عربية أو أجنبية أن تعيد إعمار غزة إذا لم يوجد حل سياسي فلسطين، حل دولتين أو حل دولة واحدة. وما إنه فيش حل دولتين بما إسرائيل، فإحنا الآن أمام منطق الأنسرتينيتي، غير معروفة، غير مؤكد، إنه الشيء ما بنعرف شو بده يصير. فهذا
هل لما مسألة حل الدولتين ما زالت أصلاً valid، أو ما زالت أصلاً فكرة ممكن مناقشتها في الوضع الحالي؟
هو لم تكن من 10 سنوات، ولم تكن حالياً، ولن تكن لاحقاً. يعني فكرة الدولتين هي، خليني أذكر إنه إدوارد سعيد في 93 كتب عن هذا الموضوع، كتب إنه هذا فخ، وفعلاً هي كانت فخ للفلسطيني. وهذا يذكرني بحديث إسحاق رابين، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اللي وقع اتفاقية السلام. وهو بالمناسبة يعني، هو حتى رابين هو أحد الجنرالات، ولكن يمكن هو الوحيد في إسرائيل اللي وقع عملية سلام وكان يريد سلام نوعا. يعني هو كان يريد سلام، هو الوحيد على فكرة. ولكن في هداك الحديث وخطابه في الكنيسة اللي هو البرلمان الإسرائيلي، حكى جملة واضحة: أنا سأعطي الفلسطينيين أقل من دولة وأكثر من بلدية. فبالتالي حل الدولتين شيء صعب، مش لأنه سياسيا، لأنه أصلا عمليا في الضفة الغربية كانتونات، مستوطنات، سرقة الأراضي، سرقة المياه، سرقة الاقتصاد غير طبيعي، القدس محاصرة بالمستوطنات. الآن أضيف إلى ذلك أنه غزة الآن مدمرة، وأصبح هناك في الجريفانسز أو قدرة الفلسطيني أو ما داخل الفلسطيني للرد، والعملية أنه الفلسطيني والعربي المحيط كأفراد أصبحت في 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 شهية أكبر للانتقام، في شهية أكبر أنه لم نتخلى عن فلسطين كاملة. وهذا يعني في ما فشل الفلسطينيين أو الفلسطينيون، ما أعرفش عربية فصحى، ما فشل الفلسطينيون في تعليم جيل عربي كامل من الشباب غيره في على مدار العقود الماضية، وما سيحتاجونه لتعليم الجيل الحالي لمدار العقود قادمة، إسرائيل علمتهم إياه في أسابيع وشهور. وبالتالي إسرائيل في وضع صعب جدا. الآن إسرائيل هي في منطقة هون عش دبابير، وأنا بحكي عن أفراد، مش ضروري يكون كأنظمة، ولكن عش دبابير.
طيب أنا هأضيف بس سؤال آخر مرتبط بالنقطة دي قبل ما ننتقل للسؤال اللي بعده، إنه أنا في بعض الأحيان في بعض المناقشات مع أصدقاء هنا في السويد من جنسيات مختلفة، أمريكان أوروبيين، بيقولوا الحجة بتاعت إنه طيب ما هو دلوقتي في أجيال من الإسرائيليين اللي اتولدوا وكبروا وعاشوا ما عندهمش مكان تاني يروحوه، هي بالنسبة لهم دي بلدهم، بعيدا طبعا عن المستوطنين الجم بشكل يعني يتعارض مع كل المواثيق الدولية ويتعارض مع كل الاتفاقيات الدولية اللي في آخر في العقود الأخيرة، وبعيدا عن الناس اللي عندهم جنسيات مزدوجة وعندهم أصول يعني مواطنين نيويورك اللي بيروحوا يستوطنوا في بيوت الفلسطينيين المسروقة، ولكن في أشخاص عندهم هم كبروا ولقوا نفسهم في هذه البقعة الجغرافية بغض النظر عن رؤيتهم وإيمانهم بالسلام من عدمه. فأنت بتشوف المعضلة دي إزاي؟ هل
أنا بالنسبة
يكون في حاجة شبه جنوب أفريقيا بشكل أو بآخر؟
هو أريد، إحنا في جنوب أفريقيا، ولكن أسوأ من جنوب أفريقيا.
أوكي.
الوضع الآن، أنت بتحكي عن نظام أبارتايد أو فصل عنصري في فلسطين، من النهر إلى البحر، موجود من زمان. يعني غزة والضفة الغربية والقدس وحتى فلسطين التاريخية اللي فيها نسبة السكان معهم جنسية إسرائيلية من العرب الفلسطينيين تقريبا 25%، احنا بنحكي عن نظام فصل عنصري. ولكن هل هذا النظام الفصل العنصري يمكن تدميره؟ اذا دمر نظام الفصل العنصري هذا يعني نهاية دولة اسرائيل، نهاية الفوقية الاسرائيلية. وهذا سواء دمر او لم يدمر، من عاش ومن يريد ان يعيش بسلام وحب وان يكون في حقوق متساوية يمكنه العيش. يعني ما احد، يعني نظام جنوب افريقيا واضح، اما من يريد ان يعيش على حساب السكان الاصليين، يعيش في معتقد ان هو افضل من الاخر، اكيد في الف مكان يروح عليه.
اظن انه يعني واحدة من الدروس اللي ممكن نستخلصها او نحاول ان احنا نركز عليها اكتر، خاصة يعني في الحرب الإعلامية اللي بتحصل بالتزامن مع الحرب اللي بتحصل في يعني والإبادة اللي بتحصل في غزة، هو فكرة إن أنت قلت بالظبط جملة مهمة جدا، فكرة التعايش مع السكان الأصليين. أظن إنه النوع ده من الخطاب ما كانش موجود قبل 7 أكتوبر السنة اللي فاتت، إن إحنا نكون بنتعامل أو بنوصل في القضية الفلسطينية على اعتبار إن هي حقوق السكان الأصليين. وللأسف قعدنا سنين طويلة جدا دايما الإعلام بيتعامل معاها على إن هي قضية عربية أو قضية إسلامية أو قضية مش فكرة حق، يعني حق السكان الأصليين بغض النظر عن العرق والدين وبغض النظر، يعني قعدنا كتير قوي. واحدة من الحروب الإعلامية هو إن إحنا يعني نتكلم أكتر على فكرة السكان الأصليين وفكرة حقوق أهل هذه الأرض. يعني
لا انا بوافق الراي، واعتقد هذا في المنطقه، يعني هذا كان موجود عند الاكاديميين وكان واضح نوعا ما عند كثير فلسطينيين، ولكن لم يكن واضح في المنطقه. ولكن توقيع اتفاقات السلام ما بين الامارات والبحرين والمغرب، وخصوصا الامارات، الدول الخليجيه، هذا البحرين والامارات مع اسرائيل، فتح الباب مره اخرى للتساؤلات والبحث. وهيك يعني اخر حرب الامارات خشت دخلتها مثلا في هذيك الفتره من ايام حروب الرده بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه اخر حروب دخلتها الامارات، لم تدخل حروب الا لاحقا مع اليمن مع حركه انصار ضد حركه انصار الله. فبالتالي بدا الاخر، طب سلام مع مين؟ انت لم تحارب، يعني مصر حاربت وعملت سلام، الأردن حاربت وعملت سلام، سوريا ولبنان، ولكن أنت في الإمارات لم تحارب، فسلام مع شو؟ فالآن هذا فتح الشهية أمام الفلسطينيين وكثير عرب، أنه طب ليش أنت، مين أنت، هل هي قضية عربية، هل هي قضية إسلامية؟ الآن اختلف الموضوع. والآن بعد 7 أكتوبر كل الروايات دمرت السابقة، بدأت الرواية الفلسطينية الحقيقية تظهر إلى العلن، ليس باللغة العربية ولكن باللغات كافة. العالم كله الآن جيل كامل بدأ البحث عن هذا الموضوع. فإحنا أعتقد أنه هذا مهم جدا، أنه يكون الموضوع فلسطين ليست قضية إسلامية، فلسطين للجميع، في فلسطين لسكانها الأصليين. الموضوع الفلسطيني هو عملية نضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان، ضد قضية مظلومية وقضية عادلة. وأنا كشخص كفلسطيني كمان أنا ضد إنه أن يكون هي قضية عربية. لا، هي مش قضية عربية بالمعنى القضية، هي قضية ظلم، قضية حق. إذا أي عربي أو مسلم حاب يشارك الفلسطيني في هذا الموضوع أهلا وسهلا. يعني يفاجئني كثير، يعني كثير اقول لك هذه قضية السنة، اهل السنة. يا اخي اهل السنة قاعدين بيشربوا، احنا خلينا، اذا انت قضية سنة ما اهل الشيعة هم اللي قاعدين بيحاربوا، يعني اذا بنفس المنطق، يعني اذا بنحكي نفس المنطق في نفس المنطق، واحد يقول لي المسلمين ما المسيحيين ولا دينيين والمثليين في شوارع أوروبا بشكل يوم، هل هذا يعني أنه هم ليس لهم حق مثلا؟ لا. فبالتالي هي ليست قضية إسلامية، هي ليست قضية عربية، هي قضية فلسطينية، هي قضية مهمة جدا. وقبل ما ننتقل للسؤال الآخر، أعتقد من المهم جدا أو أحد أهداف الحركة الصهيونية في الثلاثينات والعشرينات والأربعينات اللي هو قبل قيام دولة إسرائيل، هو أن يتم فرز القضية الفلسطينية والفلسطينيين عرب أو يهود لتسهيل عملية الاستيطان، لتسهيل عملية الطرد الفلسطيني والإثني كلينزنج أو التطهير العرقي في فلسطين. أن عربي في دول عربية، ولكن هذا أسهل تفسير لهذا الموضوع.
نقطة مهمة جدا وعظيم ان انت اشرت لفكرة انه كل السرديات وكل الروايات اللي كانت موجودة يعني دمرت وتغيرت وبدأت تظهر فعلا الروايات الفلسطينية الحقيقية. وده هياخدنا للسؤال الجاي، بما ان احنا بودكاست ثقافي بالاساس، انا مهتمة جدا ان انا اتعرف اكتر وافهم اكتر عن طبيعة الحركة الأدبية والحركة الثقافية في فلسطين، وكمان بالتحديد في قطاع غزة في العقود الأخيرة كانت شكلها عامل إزاي، وإنت متوقع ليها إزاي هتتطور بعد كده، خاصة مع وجود كتير من الباحثين والأكاديميين والمبدعين من غزة في الخارج دلوقتي في بلدان أخرى يعني محيطة أو في أوروبا، ونشطين جدا وفاعلين في مجتمعاتهم، وكمان طبعا متفاعلين بشكل كبير مع اللي بيحصل في غزة كل يوم. فلو تكلمنا أكتر عن الحراك الثقافي الأدبي الفكري، كيف كان وإلى أين سيتجه؟
نحكي عن غزة، يعني غزة محاصرة تاريخيا وهون في معضلة كبيرة، أن الغزي كان مهمش سواء أدبيا سواء كان فنيا، والحراك الأدبي في قطاع غزة كان محصور في قطاع غزة. الفلسطيني لم يكن له الحق في أن يسافر، يعني في فترة من الفترات في 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 الثمانينات والسبعينات بعد الاحتلال الإسرائيلي، كان أحد شروط الاحتلال الإسرائيلي إذا أنت طالب وحاب تسافر تترك غزة الممنوع ترجع قبل 5 سنين، يعني عمليا هو إبعاد، وظل هذا القانون، والقانون ينفذ أحيانا. القدس الآن أعتقد 6 شهور. فإحنا الآن أمام أنه الشاب اللي من غزة يطلع ما يرجعش، يتعلم ما يرجع، والشاب اللي بده يفكر يطلع أهله يقولوا لا خليك. فبالتالي عزلت غزة بشكل كامل عن العالم الخارجي لأكثر من 3-4 أجيال. فبالتالي الحراك الثقافي كان بسيط جدا، ولكن مع عودة السلطة الفلسطينية بدأ الحراك الثقافي في غزة يتطور، جيل جديد بدأ يتطور، ولكن بسبب أنه التواصل مع العالم الخارجي، ما هو إحنا إنسان، هو الموضوع كل شيء مرتبط بجذور معينة، يعني إذا ما كانش مثلا مقارنة مثلا بالضفة الغربية كان في أجيال تروح وتيجي، وكان في بناء جامعات، غزة كانت ممنوع يكون فيها جامعة مثلا، يعني الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر هي جامعات جديدة في التسعينات بدأت، كان ممنوع من الحكم الإسرائيلي. فإحنا الآن كان إنه إمكانية إنه التواصل مع العالم الخارجي غير مسموحة، كنا مرتبطين، يعني نقرأ، يعني مثلا نجيب محفوظ هو يمكن الوحيد، وأحمد شوقي كان الأكثر شيء، يعني كنا نقرأ لهم، فكان كنا محصورين في هذا الوضع. فالآن أصبح هناك عدد من الشعراء الفلسطينيين، العشرات من الأكاديميين الفلسطينيين، الكتاب الفلسطينيين خرجوا من غزة، بدأوا يكتبوا الروايات، ولكن لسه في حتى في هذه ال10 سنوات الأخيرة إمكانية الترجمة لهم، تدريبهم، إعطائهم المساحة اللي يستحقونها كانت محدودة. على الرغم من ذلك، في كثير من الفلسطينيين الغزيين عندما يخرجوا للعالم يبدعوا، يعني فيش حدا من غزة خرج وكتب وأصبح شاعر أو إلا أصبح معروفا، ليس لقلتهم ولكن لأن الفرصة لم تعطى لهم سابقا. أما السؤال الثاني، أنه في نشاطية للمجتمعات في المجتمعات الأجنبية، هناك تنسيق مع بعض الأكاديميين من غزة، كل أكاديمي من غزة بحاول يعمل أو ينسق أو يشارك في عملية إعادة إعمار بشكل أو بآخر أكاديميا، أنه في مبادرات أنه العشرات من الأكاديميين الغربيين بالتنسيق مع أكاديمية فلسطين مستعدين للعودة إلى غزة أو الذهاب إلى غزة لتدريس الفلسطينيين في غزة مجانا. هناك عمليا تنسيق أو عمل مجهود من أجل إخراج طلبة، خصوصا طلبة الطب وطلبة الطب الأسنان والمهندسين وأهل المجرى، لأن عمليا الاستهداف المباشر الآن هو على القطاع التعليم والقطاع الصحي في غزة. في حراك الفلسطيني، ولكن ما بدنا ننسى أنه كمان اللي من غزة وبرا غزة عايشين هم يعيشوا التراوما اللي موجودة في لأهلهم في غزة. فمن الصعب جدا أنه يعملوا أو يشتغلوا بنفس المقدور لو واحد تاني يعني.
طيب احنا دايما بنختم حلقات البودكاست ان احنا بنسأل ضيوفنا عن كتب هم مهتمين بيها او بيرشحوها للجمهور، بحيث ان هم يتعرفوا اكتر على الموضوعات اللي اتكلمنا فيها خلال الحلقة. ففي الحلقة دي كنت عايزة اسألك لو تحب ترشح لنا كتب في نهاية الحلقة نقدر من خلالها نتعرف اكتر على المجتمع والحياة في غزة او القضية الفلسطينية بشكل عام، فلو تشرح لنا بعض.
هو يعني فكرت في هذا السؤال، واعتقد انه من الصعب انه الواحد يلاقي كتب، ولكن يعني انه في كثير كتب بتغطي ومتعدده، ولكن لقيت العديد من الكتب ومتعلق بفلسطين وغزه في نفس الوقت. الاول الكتاب الاول المهتم بالتاريخ الحديث لقطاع غزه مثلا، اللي هو ممكن كتاب التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني مثلا، وكذلك التاريخ الاجتماعي لقطاع غزة، اللي هي كتب للدكتور أباهر السلقة، السلقة غزة مش مقطع. كان شيء في كتاب اللي هو قديم جدا وهو اسمه أتحاف الأعزة في تاريخ غزة لعثمان مصطفى الطباع، وهذا من الكتب المهمة جدا. وفي كتاب غزة في أزمة، وهو مترجم، هو من تأليف إيلان بابي ونورمان فرانكلشتاين. وفي تاريخ غزة لعارف العارف، هذا عن تاريخ غزة. في كتب تتعلق بتاريخ غزة في فترة سنوات الأمل، مثلا سنوات الأمل لمروان كنفاني، وهو موجود أعتقد في القاهرة، وهو كان زوج مذيعة مصرية مشهورة وكان لاعب النادي الأهلي في فترة من الفترات. سنوات الأمل بحكي عن فترة عودة ياسر عرفات في 93، وكيف أنه الأمل كان لبناء دولة وهكذا. وفي كتاب يعني الروايات يعني أو في كتاب آخر اسمه 4-5000 سنة من التاريخ لنور مصالحة، هذا كتاب عن تاريخ فلسطين مهم جدا هذا الكتاب. وفي كتاب مثلا الطنطورة، يعني ممكن الواحد كتاب الطنطورة، وهي رواية أدبية بتحكي عن مجاذر الاحتلال في منطقة في قرية الطنطورة، وهي رضوى عاشور وهي مصرية يعني كمان.
الطنطورية
نعم
مظبوط، عظيم جدا، كلها ترشيحات ممتعة وأرجو أنه الجمهور يكون بيستمتع بيها، عناوين تبدو أنها شيقة جدا. في نهاية الحوار يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا عبد الهادي، يعني نورتنا وأفدتنا وسعيدة أن احنا قدرنا نعمل الحلقة دي، وإن شاء الله نقدر نعمل حلقات أخرى نتكلم فيها عن شغلك الأكاديمي والكتب اللي أنت بتشتغل عليها أكاديميا. شكرا جزيلا وسعيدة جدا بالحوار.
بشرف، تسلمي، شكرا كثير للغالية.
شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات، ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحة سرديات بودكاست على انستغرام وصفحة غدير ريدز على انستغرام ويوتيوب. كنت معاكم غدير حسين.